أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في ضمن الآية الأخيرة من سورة المزمل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. التقدم واضح لغة مقابل التأخر، والمراد بالتقديم هنا وما تقدموا، لأنه هو بالإحاض الزمان وترتيب الزمان. خو الدنيا هي المقدمة على الآخرة، تأتينا الدنيا أولا ثم تأتينا الآخرة، وهي اسمها الآخرة يعني متأخرة. فإذن التقديم بأي لحاظ، وما تقدموا باعتبار وبلحاظ أننا سنقدم على الآخرة، وأن مآلنا إلى الآخرة، وأننا ذاهبون إلى الآخرة. فالتقدم هنا وما تقدموا بلحاظ أننا مقبلون على الآخرة ونقدم عليها، فنقدم لها من الأعمال الصالحة إن شاء الله تعالى والتزود لها، فيكون به اللحاظ أنه كما في الآيات الكريمة التأخر يكون بلحاظ ما خلفه وراءه في الدنيا ولم يتزود به للآخرة ولم يقدمه إلى آخرته. فبهذا اللحاظ أصبح التقدم والتأخر. وجاءت الآية الكريمة: وما تقدموا لأنفسكم، ونظيرة هذه آية في سورة البقرة أيضا آية 110: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فإذن بهذا اللحاظ اعتبر التقدم وما تقدموا، لأن الآخرة أمامنا وهي مآلنا ونحن قادمون عليها ونتحرك باتجاهها، فبلحاظنا أصبح التقدم والتأخر، وإلا بلحاظ نفس الدنيا والآخرة، الدنيا هي المتقدمة والآخرة من اسمها هي المتأخرة. وقد وردت كلمة خير مطلقة منكرة تفيد الإطلاق، وما تقدموا لأنفسكم من خير، حتى تفيد الخير بمعنى واسع، ليس فقط الأعمال العبادية مثلا أو الإنفاق المالي، لا، كل عمل، كل مشروع، كل فكرة فيها خدمة للمجتمع، للناس، هذا كله يصب إذن في معنى الخير، ولا تقتصر على الأعمال المتعارفة كالإنفاق المالي والعبادات المعروفة. يمكن حضرتك ترعى مجموعة من الشباب أو ترعى مجموعة من الصبيان، تثقفهم، تربيهم، تعلموهم، هذا خير. وما تقدموا لأنفسكم، بعض الأمثلة قد لا تكون واضحة في أذهان المجتمع. نتصور أن الخير يعني ينفق في سبيل الله، يعني يؤدي صلاة، يؤدي صوم، يؤدي يقرأ قرآن، هذا كله صحيح، هذا كله من الخير. لكن هل الخير مقتصر على هذا المعنى؟ لا، مطلقا. وما تقدموا لأنفسكم من خير، كل كلمات الوعي والإصلاح التي تنشرها، متخاصمين اثنين تحل الخصومة بينهم وتصلح بيناتهم، تعلم الناس مسائل شرعية، النصيحة، أمر معروف نهي عن المنكر، كله خير، هذا كله داخل في عنوان الخير. وما تقدموا لأنفسكم من خير، هي جاءت الآية، هذا المقطع قلنا من الآية الأخيرة، الآية 20 من سورة المزمل، جاءت ضمن سياق فيه عدد وجملة من هذه الأعمال، ومنها أقرض الله قرضا حسنا، اللي في الدرس السابق كانت موضوعنا أيضا، هاي كلها في نفس السياق. قال الفيض الكاشاني في تفسير الصافي في تفسير خير، قال: كصلاة ومال تنفقونه في طاعة الله تعالى، أو جاه تبذلونه لإخوانكم المؤمنين. عندك جاه يمكن تتحرك به تقضي حوائج إخوانك المؤمنين، هذا خير. وهكذا تجرون به إليهم المنافع وتدفعون به المضار، كله خير، خير مطلق. هنا ثم قالت الآية: لأنفسكم، هذا كأنه تضيف معنى جديد أن كل هذا الذي تفعلون الأعمال الصالحة وإن كان بعضها ظاهرا هو يعود للناس، تنفق مال للفقير فهذا لمصلحة الفقير، أو ترفع أذى عن طريق المسلمين لمصلحة المسلمين لمصلحة الآخرين، فوإن كان ظاهرا أنها الأعمال هي لمصلحة الآخرين، لكن لا، الآية تقول لأنفسكم هذه، وإن كانت نعم هي ينتفع بها الآخرون، لكن هي أولا وبالذات هي لنفعكم أنتم الذين تنتفعون منها. قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها والعياذ بالله. فإحسانك وإن استفاد منه الآخرون وانتفع منه، كمسجد تبنيه يستفيد من الآخرون، جسر تسويا يعبر عليه الناس، مشروع سوي، مستشفى سوي، أي مدرسة، أي شيء آخر ينتفع به الآخرون، صح، لكن بالنتيجة وأنت المستفيد الأول. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه، هي أولا بالذات له، ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. روي هذا المعنى عن أمير المؤمنين عليه السلام يوما قال ما أحسنت إلى أحد قط، تعجب الحاضر، كي أنت أمير كلك إحسان للناس في كل المجالات، تقول ما أحسنت إلى أحد قط، رفع الناس رؤوسهم تعجبا فقرأ هذه الآية الكريمة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، صح هي الأعمال اللي قمت بها استفاد منها الناس، بس هي بالأصل والنتيجة هي أنا المستفيد منها. وقال عليه السلام إنك إن أحسنت فنفسك تكرم، لاحظ إن شاء الله اللغة العربية نريد اهتمام بها والنحو اهتمام بها حتى يكون أداءنا إن شاء الله للأحاديث والكلمات، فنفسك تكرم، لأن نفسك مفعول به باعتبار الفعل الذي جاء بعده لم يستوفي مفعوله، فإذا لم يستوفي مفعوله فتصير منصوبة، فنفسك تكرم يعني أصلها تكرم نفسك، فتكرم ما استوفى مفعوله فنفسك تصير منصوبة. ها إن شاء الله تكون قواعد النحو حاضرة في كلماتكم وأدائكم، أنتم قدوة للمجتمع، إذا كنا نحن الحوزة لا نحسن أداء الكلام مضبوطا وفق قواعد اللغة العربية فمن الذي ننتظره من الناس؟ فنفسك تكرم وإليها تحسن، إنك إن أسأت فنفسك تمتهن، هذه الإساءة لنفسك قبل أن تكون للآخرين، وإياها تغبن. فإذن إذا أضاع الإنسان عمره بالتفاهات واللغو والعبث وهذا الأشياء اللي مع الأسف كثير من المجتمع شاغل نفسه بها ولم يقدم لآخرته ولم يشغل نفسه بالتزود للآخرة، ستكون حسرته كبيرة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي يوم القيامة، هكذا سيقول يا ليتني قدمت لحياتي حياتي الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية حياة الآخرة، فيقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وفي آية أخرى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وفي آية أخرى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وين كنت، ليش كنت غافل، لماذا لم أشغل نفسي بالتزود للآخرة. لكن ماذا ينفع الندم حينئذ، أغلقت باب العمل، بعد اليوم يوم جزاء، خلص فرصة العمل فاتت، لا يستطيع التدارك حينئذ. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فالآية الكريمة إذن فيها حث وترغيب على الازدياد من وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، أكثروا من التزود للآخرة بالأعمال الصالحة وأعمال البر. الإمام السجاد يدعو بذلك، يقول واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، هذه الحياة فرصة لأن نتزود، فاجعلها إذن في كل أوقاتها وأزمنتها هي فرصة للتزود من الخير وما تقدموا لأنفسكم من خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ثم جاء في الآية تجدوه عند الله، ستجدون هذا العمل، هذا كل عمل عملتموه ستجدوه عند الله تعالى، هذه الأعمال تكون محفوظة ومسجلة عند الله، ستجدون نفس العمل، ستجدوه نفس العمل بحقيقته تجدونه عند الله تعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت، نفس ما عملت لكن بحقيقته بصورته الواقعية التي نحن غافلون عنها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الله لا يراويني، ماكو أحد من يشوف له شخصا يكرهه أو كذا، الله لا يراويني مثلا الوجه هذا. فالآن هكذا يقول هذا لعمله، ليتني لم أرى هذا العمل وبيني وبينه أمدا بعيدا، لكن خو عمله أين يذهب عنه. وفي الآية الأخرى وما يفعل من خير فلن يكفروا، أي خير يا لن يكفروا، سيجدون هذا العمل. وفي هذا الوعد كما ترى يعني تجدوه عند الله كأنه متضمن لكلمتين، وكل كلمة تعبر عن ثمرة مباركة من ثمرات هذه الآية. تجدوه يعني اطمئنوا، شوف هذه الثمرة الأولى، أنه كل عمل تقوم به اطمئن كله مسجل، سوف لا يفوت عليكم شيء، الله تعالى تجدون هذا العمل، سيريكم هذا العمل مهما كان ضئيلا، مهما كان ربما شيء ما يسوى في نظر الناس، لكنه الآية مطلقة، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، صغيرا كبيرا ضئيلا يسوى ما يسوى في نظر الناس، الابتسامة في وجوه الآخرين قد لا نعرف قيمتها بس هي عند الله تعالى كبيرة مثلا، أو السلام عليهم، رفع الأذى من طريق المسلمين، هذه كلها قد أمر لا المجتمع ما يلتفت إليها ولا يعتبرها أنه مقصود بالآية وما تقدموا لأنفسكم، لا هاي منها ومن مصادق بارزة فيها، وردت أحاديث شريفة أنها كلها هاي توجب الأجر العظيم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفي حديث آخر نزعك القذات، هاي الشيء القذافة عن وجه أخيك 10 حسنات، وتبسمك في وجهه حسنة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف، هاي كلها خير، كلها مشمولة بالآية. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وآله إن الرجل لا يؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته، يلقمه قاعدين على السفرة تكريما لزوجته وإظهارا لمحبته واحترامه، يسوي اللقمة ويلقمها في فم زوجته، يقول هذه حسنة، هذا يؤجر عليه الرجل، ذني ما يباوع لهن المجتمع، لكن لا ذني مشمولات بالآية. فإذا الثمرة الأولى من الآية وهي في كلمة تجدوه، معنى كل شيء مهما كان ضئيل، كل عمل تقدمونه مهما كان ما يسوى شيء في نظر الناس تجدوه عند الله تعالى. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وكيف يضيع، الله تبارك وتعالى محيط بالأشياء كلها إحاطة تامة، ومطلع وعليم بما يصدر عن العباد، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فكيف إذا لا تجدون هذه الأعمال، والله محيط بها. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، فمن يعمل مثقال ذرة، الحديث يقول لو وجد شيء أصغر من الذرة لمثلت به الآية الكريمة، لكن أصغر شيء هو في أذهان الناس هو الذرة، وتقول الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال أميرون عليه السلام وما قدمته من خير فعندما لا يبخس الثواب، تجدوه عند الله مهما كان صغيرا، وما ارتكبته من شر نعوذ بالله، فعندما لا يعجزه العقاب. إذن هاي الثمرة الأولى في كلمة تجدوه، والثمرة الثانية عند الله. قد تعمل عملا للعباد وقد يكافئونك العباد بمكافأة، لكن هاي الأعمال اللي تبتغي وجه الله تعالى الجزاء عند الله، هاي تجدوها عند الله مو عند أحد غيره. والثواب الذي عند الله تعالى ثواب لا حدود له، والله يضاعف لمن يشاء، ضعف 100 700 ضعف كما في الآيات الكريمة. لا بعدين والله يضاعف لمن يشاء، حتى مو 700 ضعف. فهي الثمرة الثانية، أن ما دام تجده عند الله إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الله تعالى هو الذي يستلم منكم هذا العمل وهو الذي يكافئكم عليه، كيف ستكون متكافئة؟ فإذن هاتان ثمرتان في قوله تعالى تجده عند الله. ثم قالت الآية هو خيرا وأعظم أجرا، هذا العمل الصالح خير أكيدا من عدم العمل، وخير أكيدا من أن تبتغي بهذا العمل غير وجه الله تبارك وتعالى. فهذا العمل حينما يكون لله فإنه خير أكيدا من أن يكون لغير الله تعالى، وخير من ترك العمل والكسل والخمول والقعود عن فعل الخير. وأن تصوموا خير لكم طبعا، وهكذا. فيمكن معنى الخيرية هذا أكيد، أن تقدم العمل إلى الله تعالى هو خير من أن تقدمه إلى غيره، وخير من عدم تقديم العمل أصلا. لا يمكن معنى آخر للخيرية، هو خيرا أن هذا الذي ستجدونه عند الله تعالى خير من عملكم الصالح. الحقائق والصور الواقعية التي ستكون للأعمال ستكون أجمل بكثير وأسمى بكثير من نفس العمل. مثلا عندنا هذا كله معاني بروايات موجودة، ولا نستطيع أن نأتي بكل، أنه من أدخل سرورا على قلبي أخيه المؤمن يجد سرورا في قبره، يجد شابا في هيئة جميلة حسنة فيفرح به ويقول له من أنت؟ رفعت عني الوحشة هنا والوحدة وآنستني وأدخلت. يقول أنا السرور الذي أدخلته على قلب أخيك المؤمن. فهذا معنى آخر للخيرية يمكن أن نفهمه، خير من نفس العمل الصالح. الصور الحقيقية التي ستتمثل لكم هناك وستجدون حقائق أعمالكم الحسنة هذه التي قمتم بها ستجدونها خيرا بكثير من نفس، كما والعياذ بالله الأعمال الشريرة الأعمال السيئة صورة الحقيقية أسوأ بكثير من نفس العمل. الغيبة مثلا خويا صف القرآن الكريم، الغيبة عمل سيء لكن أسوأ منه حقيقته التي ستنكشف إليه، وهو أن يأكل لحم أخيه ميتا. أكو أقبح من هذه الصورة، وأكو أقبح من هاي حقيقة الغيبة. فإذا أسوأ من السيء هو حقيقته، وخير من الخير حقيقته التي ستنكشف. يمكن أن يكون معنى خير هذا معنى أيضا نذكره، وهذا قلنا بالاتجاه موجود حتى بالأعمال السيئة والعياذ بالله. خيرا وأعظم أجرا، لأن فاعله سيثاب عليه، ومن المثيب؟ الله تبارك وتعالى، والله كرمه لا حدود له. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فإذا قطعا الأعمال حينما تكون لله تعالى وللآخرة فإنها ستكون أعظم أجرا، لأن والله يضاعف لمن يشاء. وقد أطلقت أيضا هنا، أطلقت كلمة خير في الجزاء، تلك خير الأولى قلنا مطلقة في الفعل، وما تقدموا لأنفسكم من خير. واستفدنا من إطلاق كلمة خير هنا أن كل عمل خير، ليس فقط إنفاق مالي أو أعمال العبادات المعروفة أو كذا، لا أوسع، تلك خير. وهي خير أخرى أيضا مطلق، هو خيرا وأعظم أجرا، خيرا أيضا مطلق، يعني ليس فقط خيرا في الآخرة بمعنى خيرا يعني ستثاب عليها في الآخرة وتجازي، لا في الدنيا أيضا، لأن مطلق خيرا. وين هذا الخير اللي تجدوه؟ يمكن تجدوه في الدنيا، تجدوه في الآخرة، تجدوه في الدنيا على نحو سعة في الرزق، على نحو عافية في البدن، على نحو قرة عين في الأهل والولد، على نحو دفع بلايا وشرور وكوارث ومصائب. هذا خير تجدوه، هو خيرا وأعظم أجرا، خير أيضا مطلقة، خيرا في الجزاء، تلك خير في الفعل مطلقة، أي فعل لن يكفروا، وهنا خير في الجزاء أيضا مطلقة. هاي الخير يعني مو فقط الثواب الذي تحصل عليه في الآخر، لا تشمل أيضا خيرا هنا في الدنيا تصيبه، كثرة بركة وتوفيق وهكذا. أحاديث شريفة نصت على ذلك، ليس من صلى ركعتين كذا وسع عليه في رزقه، من طلب الولد قل يقوم بالفعل الفلاني، هاي أجور غير أجر الآخرة يحصل عليها في الدنيا أيضا. إذن أمام هذا الوعد الصادق المبارك على الإنسان أن يكون، وأمام هذا الحث وهذا التنبيه، قدموا لأنفسكم تزودوا، فلا بد الإنسان أن يكون حريص على عمره، لا ينفق أوقاته إلا فيما ينفعه في آخرته ويقدمه لآخرته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دائما كن منتبه، ماذا قدمت لغد؟ دائما انظر في هذه القضية الجوهرية، هذه القضية المهمة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، قبلها اتقوا الله وبعدها اتقوا الله، لأن أكيد الآية تقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلاحظ ولتنظر نفس ما قدمت لغد محاطة من قبلها وبعدها باتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لأنه سيأتي اليوم الذي كل مرء يبعث من قبره وينظر في صحيفة أعماله وما قدم لآخرته، هذا يوم كلنا صائرون إليه ونشهد بصدقه. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم لآخرته أو بما بخل به ولم ينفقه لآخرته وأخره وتركه في دار الدنيا. قلنا هذا المعنى للتقديم والتأخير الذي قصدته الآية. ينبأ الإنسان إذن بما قدم لآخرته وتزود به لآخرته وأخر، لم يتزود به لآخرته، تركه في دنيا وأخره. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت لآخرتها وأخرت، يعني في الدنيا ما تركت في الدنيا. وهذه الحقائق كلها كما ترى القرآن الكريم بينها، والله تعالى وضحها للناس حتى ينبههم من غفلتهم، وحذر من وقوع هذه الحالة، حالة الندم وحالة الحسرة على عدم اغتنام الفرصة والاستعداد للآخرة. في آخر آية من سورة النبأ، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ها تقدير، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهذا الدعوة والحاث والتأكيد على التزود للآخرة والاستعداد للآخرة، لهذه الرحلة الطويلة وتقديم الزاد إلى يوم المعاد. وبما أن الرحلة مجهولة بالنسبة للإنسان ولم يرجع إلينا أحد من القيامة ومن ذلك العالم حتى يخبرنا أنه كيف نستعد لذلك اليوم وبماذا نتزود لذلك اليوم، فالله تعالى كفانا المؤونة رحمة بنا وشفقة، فأمر قال وتزودوا. وتزودوا بماذا نتزود وماذا ينفعنا هنا؟ نحن هذا عالم مجهول بالنسبة لنا. الله تعالى أعطانا ابتداء الجواب كرما منه وفضلا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فخير إذن ما يقدمه الإنسان لآخرته التقوى بما تقتضيه من أفعال ومن تروك، وقد تقتضي فعل شيء كالواجبات أو المستحبات وقد تقتضي ترك شيء. الآن أيضا كنا نلتفت إلى أن الآية الكريمة كأنها تحل معضلة تعاني منها البشرية وعقدة تواجهه وهو الخوف من الموت. كل البشر أعظم خوف يواجهونه والهاجس الذي لا يفارقهم هو الخوف من الموت. فالآن الآية الكريمة تحل هذه المعضلة البشرية، تقول لك تريد تعالج الخوف من الموت وتريد تتخلص من الموت، استعد لآخرتك. لما تكون مستعدا لآخرتك ليأتي الموت في أي وقت كان، أنت تكون راضيا بقضاء الله تعالى وتكون مطمئنا إلى أن الموت ليس فناء، لا، الموت هو بوابة للدخول في حياة جديدة. كما الطفل لما يخرج في الولادة يظن أن العالم الذي هو كان فيه هو كل شيء ومرتاح به وسعيد، وإذا يأتي الأمر بأن يخرج إلى الدنيا عالم مجهول بالنسبة إليه، يبكي من ذلك. لكن خلا بعدين لما خرج إلى الدنيا لا شاف هذا عالم رحيب واسع، وإن كان هو في المكان المظلم الضيق، هذا شلون عالم هو الآن انتقل له، فتبدل بكاؤه السابق إلى سرور. كذلك إذن الموت هو نفس الحال، هو ولادة من حياة هنا مادية فيها كثير من الشقاء والنكد والضيق والصعوبة والبلاء والشرور، وتنتقل إلى عالم رحيب واسع فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيبقى بعد حينئذ خوف من الموت. فإذن بهذه الآية كأنه القرآن الكريم يقدم حلا لهذه المعضلة، لهذه العقدة التي تعاني منها البشرية وهي الخوف من الموت. وإذا تحول إلى حالة اطمئنان، يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك، نفس مطمئنة، وكيف ترجع؟ راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذا يكون سرور له. وهكذا كان أولياء الله الصالحين، لم يكن الموت يشكل عقدة بالنسبة لهم. أمير المؤمنين عليه السلام قل إن ابن أبي طالب لا يأنس بالموت أنسى الطفل بمحالب أمه. هكذا أولياء الله الصالحون لا يخافون من الموت ولا يخشون، لأنهم تزودوا للآخرة وأعدوا أنفسهم لها. فإذن هذا هو الحل من المشكلة هذه التي عجز كل البشر عن إيجاد حل لهذا الخوف والإطمئنان له، هذا هو الإطمئنان. روي عن الإمام الصادق عليه السلام جاء رجل إلى أبي ذر فقال يا أبا ذر ما لنا نكره الموت، هاي العقدة التي نعاني منها. فقال لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب، هذا هو سر الخوف. فانتقلبها الآن واجعل حياة الآخرة هي العامرة بما قدمت لها، سوف لا تكره الموت. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل اللهم صل على محمد وآله، سأله عن علة كراهة الموت فقال له ألك مال؟ قال نعم. قال فقدمته، لاحظ ذن العلاج هنا تقدم للآخرة، قال لا. قال فمن ثم لا تحب الموت، عرفنا الآن السبب ليش لا تحب الموت، ما مستعد للآخرة، ما بنيت الآخرة، ما عمرتها، ما قدمت لها. وعنه صلى الله عليه وآله قال هل لك مال؟ فقدم مالك بين يديك، فإن المرء مع ماله إن قدمه أحب أن يلحقه، وإن خلفه أحب أن يتخلف عنه. هذا بلحاظ المال، وإلا هي بلحاظ كل العلائق الأخرى. قد يكون لما يتقدمه أحبابه إلى الآخرة يصبح يشتاق إلى الموت حتى يلتقي بأحبابه، أحبابه لا نقصد يعني قضية الأقرباء القريبين، لا، أولياءه الطاهرين، النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، ما بينك وبين لقائهم إلا يأتي الموت فيلتقي بهؤلاء. عمار بن ياسر رجزه ينصف فيه اليوم هل قال أحب محمدا وصحبه؟ هذا كان رجزه في يوم صفين عمار بن ياسر واستشهد في صفين. كلمات أمير المؤمنين عليه السلام لما فارق السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، كلمات في الاشتياق إلى ذلك العالم حتى يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وبفاطمة الزهراء. فهذا إذن كل ما يقدم للآخرة يحل هذه المشكلة وهذا الخوف الذي يعاني من. فلذلك لأهمية هاي قضية التقديم للآخرة والتزود للآخرة والاستعداد لما بعد الموت، فقد شغلت هذه القضية حيزا كبيرا في القرآن الكريم. هذا المقطع الذي نحن بصدده وهو مقطع قلنا من الآية الأخيرة من سورة المزمل، قرنت وما تقدموا لأنفسكم بعد أن ذكرت جملة من الأعمال الصالحة التي تنفع في التزود للآخرة، الصلاة، الزكاة، قيام الليل، تلاوة القرآن، الإنفاق في سبيل الله، الإقراض الحسن، السعي في الأرض، ها في نفس الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، السعي للكسب والتجارة والإنفاق على النفس، هاي ذكرتها الآية الكريمة ضمن نفس السياق. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، بعد أن عدتها أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ما تيسر من القرآن، وآخر قالت على وما تقدموا لأنفسكم، هذه إذن أمثلة لما تقدمونه للآخرة وتتزودون به. في الدر المنثور وفي مجمع البيان أيضا للطبرسي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيما رجلين، لاحظ كثير من أمثلة الخير اللي تشملها الآية، وما تقدموا غافلين الناس على هذا الضرب في الأرض لتحصيل الرزق والتوسعة على النفس وعلى العيال وعلى المجتمع، هذا الآية ذكرته ليسنا نحن الذي نضيفه. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين، تاجر يجلب المواد أي شيء غذائية إلى آخره، صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه، لم يغبن أحدا ولم يدلس على أحد، باع البضاعة بالسعر المتعارف بسوق، قال: كان عند الله بمنزلة الشهداء. هذا عمل، لاحظ، خير، وهذا ستجدون أجره عند الله لو يلتفت هؤلاء التجار وهؤلاء العاملون بسوق حتى ينووا بعملهم ويقصدوا بعملهم القرب إلى الله تعالى ويوجرون عليه بنص هذا الحديث الشريف. وليش الإمام يدعو التجار لأن يتفقهوا مو فقط يتعلمون المسائل الشرعية، صح هذا جزء من مسؤوليتهم وواجبهم، يتعلمون المسائل الشرعية حتى لا يقعون في مكاسب محرمة، لكن ضمن التفقه في الدين أن يلتفتوا إلى هذا حتى يصححوا نياتهم ويؤجرون على عملهم. إذا كان هذا التاجر يسافر يشتري بضاعة ويجيبها ويبيعها بسعر السوق، ما نقول لك يعني ابخس حقك، لا، بس سعر السوق لا تغبن أحد، لا تأخذ زيت، يقول: كان عند الله بمنزلة الشهداء. هذا من الفقه في الدين اللي دعي التجار وسائر الذين يعملون إلى ذلك. إذن هاي شوف، لاحظ أشكال الخير. تم القرآن إذن ببيان الأمثلة على هذا الخير، وفي قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يا مجال أخروني شوية حتى أعوض، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. هكذا الحديث الشريفة أيضا عن المعصومين غزيرة بهذا المعنى من وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر في استثمار ما عند الإنسان من قوة وإمكانيات للتزود للآخرة وزيادة رصيده فيها، قال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هاي كل الأعذار جاية، هاي إنسان كل ما يمتد به العمر ها شغله يزداد وهمومه تزداد وصحته تتعب، فاستغلهن، خصوصا انتم الشباب، الله يحفظكم يبارك لكم ان شاء الله في اوقاتكم، مشغولون بطلب العلم، ضاعفوا الهمه في تحصيل العلم والتزود به، هاي من اوسع ابواب الاخره. حلق العلم روضه من رياض الجنه، انتم ترتعون في روضه من رياض الجنه، ثم يصبح عندكم ان شاء الله مقدار من العلم، تبدا انت بالافاضه على الاخرين. زكاه العلم انفاقه وتدريسه للاخرين، فاذا هذا كله خير. من خطب أمير المؤمنين عليه السلام قال: الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم إلى مقركم، إلى أن يقول: إن الجنازة إذا حملت. الناس خرجوا بالتشيع، ماذا يكون سؤالهم؟ ماذا ترك؟ إيش عنده هذا؟ اشترك أموال، اشترك عقارات. وقالت الملائكة: ماذا قد؟ هذا السؤال الذي يجب أن يشغل نفسه به. فقدموا بعضا، سمو تقدمون كل ما عندكم، فقدموا بعضا يكن لكم، ولا تؤخروا كلا يكن عليكم، قدموا من هذا الشيء. وقال عليه السلام: ما قدمت من دنياك فلنفسك، وما أخرت منها فللعدو. وقال عليه السلام: إنك لن يغني عنك بعد الموت إلا صالح عمل قدمته، فتزود من صالح العمل. وقال أيضا: أكثر سرورك على ما قدمت من الخير، وحزنك على ما فات من. وقال عليها في غرر الحكم: بادروا بأعمالكم وسابقوا آجالكم. وهكذا إذن بينوا سلام الله عليهم أن كل ما يمكن تقديمه للآخرة قدموه، من علم، من جهد، من مال. هذا اللي ذكرناه في آخر درس السابق لما قلنا: أقرضوا الله قرضا حسنا. لا تتصور فقط في الإنفاق المالي، لا، كل شيء قدمه لله تعالى، كل شيء تستطيع بحسبك. أنتم طلبة علم في الحوزة، هذا أوسع الباب، أوسع باب للتقديم للآخرة، التزود بالعلم ونشره بين الناس. فإذا الأئمة بيّنوا كل علم، كل جهد، كل مال، كل فكرة، كل مشروع، كل قطة ينفع قدم للآخر. إذا بخل به ولم يبتغي به رضوان الله تعالى، ولم يقدمه لآخرته، سيكون سبب من ترك الحديث ورقة من علم، ورقة سمو كتاب، كان حجاب بينه وبين النار وبين العالم. هكذا إذن. من وصية الإمام الحسن عليه السلام لجناد بن أبي أمية: واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت خازنا فيه خازنا لغيرك. رواية عائشة أنه ذبحت شاة ووزعوا لحمها، فسأل النبي صلى الله عليه وآله: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها فقط. قال صلى الله عليه وآله: بقي كلها غير كتفها. عكس ما تفهمين، هذا الذي وزعناه هو الباقي، وهذا الذي أبقيناه هو الذي تركناه. صحح المعنى. وروي أن أحدنا، القصة ربما معروفة، أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أوصى بالتصدق بكمية كبيرة من التمر بعد وفاته، أشرف النبي على توزيعها، بالنهاية وزعوها خلص، وقال: خلصت وخلصنا. وجد تمرة في شقب الحائط، أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أنفق هذه في حياته كانت خير من كل هالكمية بعد وفاته. تقدم، وإن كان الوصية هي من التقديم، احنا لا ننكر الوصية بشيء، هذا أيضا من التقديم، وإن كان بعد الوفاة لكن سيلحقه، لكن الفرق بينه. وهذا أيضا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله في خطبته التي استقبل بها شهر رمضان، لما اشتكى الصحابة أنهم فقراء، ما عندنا، وانت تدعون إلى من فطر مؤمنا صائما إلى آخره، لسنا كلنا نقدر على ذلك. قال صلى الله عليه وآله: اتقوا الله ولو بشق تمرة، سمو ولا تنفق مثل جبال تهامة، اتقوا الله ولو بشربة ماء، اتقوا الله ولو بسلام تفشونه بين المؤمنين. أنت واحد يتقابل ويا الآخر، سلموا بعضكم على بعض. اللهم ارزقنا الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.